الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا في الليلة الماضية أن الحيوان الرابع كما في نبوءة دانيال أو الوحش ذو الأسنان الحديدية كما في رؤيا يوحنا إنما يرمز إلى الحركة أو إلى اليهود لكل حركتهم السرية المتمثل في جمعياتهم التي يعملون من خلالها، وأن القرون العشرة إنما هي القوى التي بها يحارب اليهود المسلمين، لأن حقيقة القرن في الحيوان إنما وجد لينطح به سواء في حالة الهجوم أو حالة الدفاع. فالقرون العشرة هنا تمثل الأنظمة والقوى مجتمعة التي تتحالف مع اليهود في حربها ضد المسلمين. ويؤيد أيضا هذا الفهم ما ورد عند أهل الكتاب من ذكر معركة تقع قبل المعارك التي تمهد إلى خروج المهدي عليه السلام. هذه المعركة تقع بين رئيس آشوري واليهود، وأن اليهود يحصل عندهم خوف شديد من هذا القائد الآشوري فيتحالفون مع القائد الروماني. وقد فسر الكتاب من أهل الكتاب القائد الروماني بأنه دول أوروبا الغربية، ولهم العذر في هذا التفسير، لأن معظم هذه التفسيرات قد كتبت لأن الولايات المتحدة في ذلك الوقت لم تكن ظاهرة على المسرح الدولي كقوة عظمى في السياسة والحرب، إذ أن معظم هذه التفسيرات قد كتبت قبل الحرب العالمية الثانية التي أبرزت الولايات المتحدة كقوة عظمى وصارت هي الحيوان الرابع أو الوحش الكاسر. ومن الغريب أن أحد الكتاب العرب وهو يكتب عن المسيح الدجال تبنى هذا التفسير الذي ذكره مفسر أهل الكتاب، وحاول أن يطبق آشور على الجمهورية الإسلامية، وأن يطبق عنوان القائد الآشوري على الإمام الخميني تغمده الله برحمته. وظني أن التفسيرين خطأ، يعني التفسير بأن القائد الروماني هو دول أوروبا الغربية، أو أن آشور هي إيران وأن القائد الآشوري هو الإمام الخميني رحمه الله، هذه التفسيرات لا تتلاءم والنصوص التي وردت فيها. فالروماني هنا يحتمل عدة وجوه التعبير بالروماني. يمكن أن نقول أنه نسبة إلى الرومان، وإن كان العرب لا ينسبون إلى الرومان بلفظة الروماني، وإنما بلفظ الرومي أي نسبة إلى الروم، ولكن قد يكون من التعبيرات الخاطئة التي اشتهرت في الأزمان الأخيرة أن يطلق لفظ الروماني على المنتسب إلى الروم. الاحتمال الثاني أن الروماني منسوب إلى روم بدون الألف واللام، وروم هي طائفة من اليهود أنفسهم، بل أن الأرجح أنه بعد سبي بابل والمصائب والنكبات التي حلت بالإسرائيليين، معظم اليهود الذين ظلوا على قيد الحياة جدهم يسمى روم، وأن معظم الذين يسكنون الآن في فلسطين يسمى جدهم روم، وأن نسبة الروماني إلى روم الذي هو أحد أفراد هذه الطائفة، وليس ببعيد أن يكون أحد رؤساء الجمهوريات الغربية أو في الولايات المتحدة أن يصل إلى سدة الرئاسة شخص من الطائفة اليهودية، وعندئذ تصدق النبوءة. بالنسبة إلى لفظة آشور، معلوم تاريخيا وجغرافيا أن آشور هي العراق وليست آشور هي بلاد فارس، والتوراة في كل أسفارها تعبر عن بلاد فارس باسم داريوش ولا تعبر عنها باسم آشور، وإنما تعبر عن العراق باسم آشور. الشيء الثالث أن هذا القائد الآشوري وصف سواء في التفسيرات أهل الكتاب بأنه خليفة للسلاطين العثمانية، فلا بد أن يكون من بلاد قد حكمتها الدولة العثمانية حتى يمكن أن يقال أن حاكمها هو خلف للسلاطين العثمانية، وإيران لم تحكمها الدولة العثمانية في يوم من الأيام، ولذلك لا يمكن أن يقال أن أحد قادتها هو خلف للسلاطين العثمانية. وربما يكون النص الذي أوهم هذا الكاتب هو أن هذا القائد الآشوري تتحالف معه ليبيا وسوريا والسودان، وباعتبار أنه عند قيام الجمهورية الإسلامية حصل تقارب بين إيران وسوريا وليبيا، وفي أواخر الحرب حصل تقارب مع السودان، طبق صاحبنا لفظة آشور على إيران ولفظة القائد الآشوري على الإمام الخميني رحمه الله. ولا شك أن التحالفات تأتي وتتبدل، وفي يوم من الأيام كانت هناك جبهة تسمى جبهة الرفض تجمع بين العراق وسوريا وليبيا والسودان، ولكن في أثناء تجميع جبهة الرفض لم تقع معركة بين العراق وبين إسرائيل. فهل نقول مثلا أن هذا القائد الآشوري هو أحمد حسن الباك؟ لا يمكن ذلك. فإذا ليس مجرد أننا نلمح تقارب بين دولة ودولة ويكون في نص من النصوص أن من علامات ذلك وجود التقارب بين هذا القائد وذاك، أن نقول هذا هو القائد أو هذه البلاد هي تلك. آشور على أي حال هي العراق وليست إيران، وإذا قيل القائد الآشوري لابد أن يكون قائدا عراقيا. وحتى الغرب في بداية ما قامت الثورة الإيرانية ظنوا أن هذه الجمهورية هي التي يأتي منها الرجل الفارسي التي عبرت عنه الكتب المقدس عندهم والذي تكون معه المعركة الفاصلة التي يسمونها بالمحرقة. ومن أجل ذلك نراهم جمعوا كل الدنيا ضد الجمهورية الإسلامية وأعانوا نظام العراق بكل ما يتمكنون حتى يشغلوا هذا القائد الذي ظنوه أنه الخراساني، أو الذي يخرج من بلاد فارس كما يعبرون ويأتي إلى العراق لتكون المعركة الفاصلة. ولكن بعد أن انتهت الحرب العراقية ووجدوا أن خطأ أنهم قد أخطأوا في التقدير، خشوا من شيء آخر، خشوا أن هذه القوة التي بنيت في العراق أن تبقى وتتزايد وتتنامى إلى أن يأتي القائد الآشوري الذي يحارب إسرائيل قبل المعركة الفاصلة. ولذلك نجدهم افتعلوا حرب الكويت حتى يحطموا الشعب العراقي وحتى يحطموا القوة التي انبنت في العراق، حتى إذا جاء القائد الآشوري لا يجد لديه القوة الكافية لحرب إسرائيل. فإذا أيضا ربما يكون من الأشياء التي أوهمت سعيد أيوب بذلك هو ما جاء في نص تفسيرات أهل الكتاب بأن رؤساء القائد الآشوري كلهم ملوك، ففسر ذلك بأن آباءه وأجداده هم من الأئمة، ولا بد أن يكون من الأئمة. وفي ذلك الوقت كان السيد الخميني رحمه الله هو رأس الدولة في إيران فطبق ذلك عليه، وهذا خطأ أيضا في التفسير أو في الفهم. فلم يرد في الكتب، في كتب أهل الكتاب المقدسة، إطلاق لفظ الملك على أي شخص يكون مقدسا، بل القديس عندهم تارة يطلقون عليه الكاهن وتارة يطلقون عليه النبي أو غير ذلك. ومن أجل ذلك نجد أن سليمان وداود عليهم السلام لم تصفهم كتب أهل الكتاب بالنبوة، وإنما أنا وصفتهم بالملوكية، بل إن كتب أهل الكتاب اتهمت داود وسليمان بأنهما لم يكونا مخلصين للدين، وأنهما سمحا لأن تعبد الأصنام في مملكتهما، بل أنهما يتهمون سليمان بصورة خاصة بأنه تزوج من نساء مشركات كثيرات، وأنه سمح لزوجاته أن يبنين المرتفعات لأربابهن وأصنامهن في داخل دولة إسرائيل. فإذا هذا من حيث إذا أردنا أن نأخذ لفظ ملك أو ملوك بالمفهوم الكتابي عندهم. ولو تجاوزنا عن هذه النقطة وقلنا أن رؤساءه خلف عنهم وهم السلاطين العثمانية، وإنما رؤساء يعني آباء وأجداده، وأن آباء وأن لفظة ملوك تنطبق على كل زعيم وعلى كل رئيس، فليس من المستحيل أن يأتي أيضا في العراق رجل من سلالة البيت النبوي ليقود العراق ويحارب مثلا إسرائيل. وعلى أي حال أن الإمام الخميني قدس الله روحه الزكية قد توفي ولم تحصل هذه المعركة التي تذكر في هذه النصوص والتي تدور بين القائد الآشوري من جهة وإسرائيل وحلفائها من جهة أخرى. كما لا يمكن تطبيق هذا النص على المجرم الكبير مهلك الشعب العراقي ومهلك العرب صدام حسين، وذلك لأن صدام حسين لم يتوجه بالحرب لإسرائيل. صحيح أنه حاول استغلال البشارات الواردة في ذلك، فأعلن أنه سوف يؤسس الخلافة الإسلامية من جديد، وصحيح وهو يريد أن يكسب عطف المسلمين وعطف العرب أرسل بعض صواريخه جهة إسرائيل، لكن في البداية لم تكن الحرب موجهة لإسرائيل، وهو أيضا لا يعتبر قائدا للشعب الآشوري، وإنما هو مفروض على شعب العراق وليس قائدا نابعا من صفوف شعب العراق. فمن أجل ذلك لا تنطبق عليه هذه النصوص. نسيت شيئا آخر أن أضيفه هنا، وهو صفة شعب القائد الآشوري لا تنطبق أيضا على الشعب الإيراني. فالنصوص تصف شعب القائد الآشوري بصفات متناقضة، فمن جهة أنه شعب شجاع باسل لا يخاف الحرب ولا يتراجع في المعارك ويموت تحت السلاح ولا يهرب، ولكن من جهة أخرى أيضا تصفه بأنه شعب خائن وغدار وغير ذلك. وتجمع هذه الصفات المختلفة إنما تنطبق على العقد النفسية والاجتماعية التي يحملها شعب آشور، وهو شعب العراق وليس الشعب الإيراني. الشعب الإيراني طبعا لم يوصف في جميع الكتب بأنه متقلب الأهواء، سرعان ما ينقلب على رؤسائه وسرعان ما ينقلب على قادته، لم يوصف الشعب الإيراني بهذه الصفة. وطبعا لا إشكال أن الشعب العراقي هو من أبسل الشعوب ومن أشهر الشعوب ومن أصبر الشعوب، لكن أيضا هو لا يمكن الاعتماد عليه كشيء ثابت لا ينقلب على رؤسائه أو على زعمائه لأتفه الأسباب، اللهم إلا أن يعني وإن وجدنا أنه يلقى الأمرين من كل زعيم يكون فيه بسبب خوفهم من هذه الخصلة التي يعلمون أنه يتحلى بها. فإذا القائد الآشوري ربما لم يأتي وقته، لا لم يأتي وقته، ولكن القوم وهم يعتقدون في كتبهم وفي صحة تنبؤاتها أخذوا بأسباب الحائطة، حيث أنهم يركزون في الوقت الحاضر على قوة العراق بصورة مؤكدة لاضمحلالها، وحتى لا يبقى منها شيء. وإلا فلا إشكال أنهم لو كان القصد هو النظام العراقي الحالي أو صدام حسين فهذا أمر كذب، فنحن نرى أن قوة العراق تحطم ولكن صدام حسين لا يمس ونظام البعث لا يمس، بل هو يبقى، لأن صدام حسين ذاته هو خادم من خدام الصهيونية، ونظام البعث ذاته هو أداة من أدوات الصهيونية، بل إن ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث هو رجل من تلاميذ الصهيونية ويحمل الصهيونية، وكان قد أعد من قبل الصهيونية لتخريب الديانة الإسلامية وحرف أبنائها عن الطريق المستقيم. ومن يقرأ كتابه في سبيل البعث يعرف ذلك ويدركه تماما، فهو يأخذ أفكارا مختلطة من الاشتراكية والرأسمالية جامعا معها الإلحاد، ويقدمها في صورة إسلام جديد يدعو المسلمين لاعتناقه، ويدعو المسيحيين لإعلانهم الإسلام بناء على هذه التعاليم التي أوجدها. فإذا ميشيل عفلق نفسه ما هو إلا أداة، إلا قلم من الأقلام الصهيونية في البلاد العربية، وحزب البعث من أول نشأته وتأسيسه إنما أنشئ وأسس من أجل هدم الإسلام وحرف العرب عن المسيرة المستقيمة لهذا الدين الإسلامي. بل كل الكتاب الذين قدموا حزب البعث هم مسلحون بأفكار صهيونية، ومن أجل ذلك نجدهم مثلا وهم يتكلمون في التوحيد يريدون أن يقولوا أن الإسلام لا علاقة له بالدين الإبراهيمي وما تفرع عنه من أنبياء كديانة موسى وديانة عيسى عليهم السلام، وإنما يعود إلى ما قبل إبراهيم من التوحيد السامي. وهذا نجده في كثير من كتب كتاب حزب البعث كالدكتور عبد العزيز نعم الدوري وغيره كلهم يؤكدون على هذا المعنى، مما يكشف على أن حزب البعث ذاته إنما أنشئ لخدمة العودة الإسرائيلية وتثبيت القوة الإسرائيلية. فلا نعجب إذن أن نرى قوة العراق تحطم بينما يجثم صدام حسين وحزب البعث على صدر الشعب العراقي. ونحن لا نلوم أولئك فيما يفعلون، ذلك لأنهم يأخذون لأنفسهم بالحائطة، إنما نلوم أنفسنا على قبولنا أن يحطم الشعب العراقي وأن تحطم قواه، وأن لا نساهم أو نساعد في إزالة الكابوس الجاثم على صدره وهو صدام حسين وحزب البعث. على أي حال قد نزيد توضيح الأمر من أن القرن العاشر الذي هو تحارب به إسرائيل إنما هو في الوقت الحاضر الولايات المتحدة، وأن كل تحركاتها إنما هو لصالح إسرائيل والصهيونية. والسلام عليكم ورحمة الله.
تبعنا
الاتحاد صار ما بين ايران ما بين سوريا وما بين لبنان وسوريا، يعني مذكورات في كتب قديمه
يعني لا مذكور بان الشخص الذي ياتي في البدايه ليحارب القوى التي تؤيد اسرائيل في اخر معركه من المعارك قبل مجيء قديم الايام رجل ياتي من فارس، وتتحالف معه تركيا. والحقيقة لازم أقرأ النص حتى تعرف كم سعة الرقعة اللي بتتحالف فيها. يعني تقريبا تشمل المنطقة بأسرها ولا تختص بخصوص البلدان الثلاثة. تمتد يده إلى الأراضي وأرض مصر لا تنجو، واللوبيون والكوشيون عند خطواته، خيام أدوم والإسماعيليون، مؤاب والهاجريون، جبال عمون وعماليق فلسطين مع سكان صور، آشور أيضا اتفق معهم. طبعا هذا إذا نأخذه تصير شبه الجزيرة العربية بكاملها، وبالإضافة إلى حدود الحبشة من جهة، وإلى نهاية ليبيا المعبر عنها باللوبيون من جهة ثانية. هذه كلها تدخل في ضمن الحلف اللي بتكون ويا القائد اللي بيحارب القوى اليهودية في آخر معركة فاصلة والتي تسمى بالمحرقة. وطبعا فما تكون فقط سوريا أو ليبيا أو غير ذلك، فمثلا هالبلدان كلها ما دخلت، جبال عمون اللي هي الأردن ما دخلت، الهاجريون اللي هم يمثلون أو الإسماعيليون اللي يمثلون الخليج وقسم من نجد وغيره، هذا الهاجريون وهم اللي يمثلون جهات تهامة وما تهامة وغير ذلك، كلها ما دخلت في الموضوع في تأييد إيران أو في الاتفاق مع إيران في أيام اللي سعيد أيوب كتب كتابه فيه. وكل ما هناك أن مجلة مصرية تخوفت عندما جرى التقارب بين إيران وليبيا وسوريا، وفي أيام رئاسة وزراء الصادق المهدي وذهابه لإيران، مجلة أكتوبر المصرية خشيت أن يكون هذا هو المذكور في كتب أهل الكتاب، وكأحد المصريين أو أحد اليهود بالأحرى كتب موضوع فيها عن هذا المقال تخوفا. ويبدو أن سعيد أيوب أخذ هذا بسرعة وبنى عليه وذكر وطبق لفظة آشور على إيران، ولفظة القائد الآشوري على الإمام الخميني رحمه الله.
نصركم مرتبة يعني.
ها؟ مصر
بعدكم قتل.
اي نعم داخلة في هذا الموضوع.
مصر ضد يعني.
ها؟
مصر وقفت ضد إيران ضد هذا.
في الوقت الحاضر نعم. ولذلك نقول لا تنطبق. يعني.
هل يوجد له مساند من روايات أهل البيت؟
احنا الحين ما نتحكي عن روايات أهل البيت، نتحكي عن الأشياء اللي موجود عندهم واللي هم قاعدين يمشون عليها وخططون بموجبها ويفعلون فينا الأفاعيل على ضوئها حتى نعرف كيف هم يتحركون. روان تدل على خلو القلب من أي عاطفة وعلى خلو الرأس من أي عقل، لأن الحيوان ما يعرف إلا بس هو يعيش، خاصة وأن هذه الرؤى تجعل لهذه الحيوانات أسنان حديد وأرجل منصف وأمثال ذلك مما هو يعد من قبيل الأشياء الجارحة القاتلة. وحتى الله سبحانه وتعالى يعبر عمن يخلو من الإيمان خلوا تاما بالحيوانات، ويقول سبحانه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالتعبير بالحيوانات في هذه الرؤى إنما هو إشارة إلى تدني المستوى الخلقي والديني عند هذه الأنظمة وعند هذه الدول. على إشكال أن الحرب التي وقعت باسم تحرير الكويت هي حرب عالمية، وذلك لكثرة الأمم التي اشتركت فيها والشعوب التي خاضتها وساهمت فيها وأنواع الأسلحة التي استخدمت فيها، هي أيضا حرب عالمية. الحرب العالمية هي الحرب التي تكون بين أكثر من شعبين أو ثلاثة شعوب، أي معنى العالمية، أو التي يتأثر بها كل العالم. ولا شك أن هذه الحرب قد تأثر بها معظم العالم إن لم يكن كله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.